قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال: حدثنا حسين ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ها وحدثنا أبو بكر بن نافع ها وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا محمد بن يوسف ها وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير عن منصور، كل هؤلاء عن خالد بن الحذاء بإسناد حديث ابن علي ومعنى حديثه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، قال: فقال أنس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال: وحدثني زهير بن حرب وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد بن الحارث ها وحدثنا أبو كريب بهذا الإسناد. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي ساق السند إلى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قال: وحدثناه محمد بن بشار بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا شيبان بن فروخ ساق السند إلى أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر رضي الله عنه: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. قال: وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبله، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. الكلام أمس الماضي كان على حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه في قصته مع ابن أخيه، وكان ابن أخيه يخذف، يعني يحذف بالحصى، فزجره ونهاه عبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه، وإذا به يعني بالشاب يعود مرة أخرى يخذف، فقال له عبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه: والله لا أكلمك كذا وكذا، أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تخذف؟ مقام الرسول عندهم عظيم وكبير صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أتتجرى أن تخذف وقد قلت لك أولا لا تخذف، وذكرت لك سبب النهي لأن الرسول نهى، وتعود مرة أخرى تخذف؟ لم يردف على كتفيه ولم يطلب له رخصة، وإنما أراد أن يعاقبه عقابا أليما ويردعه ردعا بالغا، حتى إننا نحن بعد نسمع فنرتدع إن شاء الله تعالى. وذكرت لك أن لابن عمر قصة تشابه قصة عبد الله بن المغفل، إلا أن قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أبلغ وأنثى وأشد. حدث ابنه
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. المرأة بمعنى إذا أرادت أن تأتي إلى المسجد لتصلي لا تمنعها. أيها الرجل، إذا رغبت في الإتيان إلى مسجد الحي، إذا أرادت أن تأتي أن تصلي إلى مسجد الجامع، فلا ينبغي لزوجها ولا لولدها ولا لقريبها ولا لولي أمرها أن يحولها ويمنعها. عليه أن يرخص لها لتذهب وتصلي، وإن كان صلاتها في البيت أفضل، وصلاتها في البيت أولى، وثواب صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله. ورد بهذا حديث صريح: صلاة المرأة في قعر دارها أفضل من صلاتها في مسجدها. يعني إذا اتخذت مسجدا في البيت ولها موضع آخر كن داخلي، صلاتها في ذلك الكن الداخلي أولى من صلاتها في البيت الموضع الذي اتخذته مسجدا في البيت. وصلاتها في مسجدها أفضل من صلاتها في مسجد قومها الحي، وصلاتها في مسجد قومها أفضل من صلاتها في المسجد الجامع، المسجد الذي صلى فيه الجمعة، وإن كان العدد كبير، فإن صلاتها في مسجد الحي أولى وأكمل وأفضل، وصلاتها داخل الدار أفضل، وصلاتها في داخل الدار أفضل. إذن مجيئها للصلاة في المساجد مشروع وجائز، ويا ليتهن يأتين يصلين لوجدنا خيرا وسمعنا علما، لا سيما في بعض المساجد كمسجد رسول الله والمسجد الحرام وبعض المساجد التي تتولى أمورها جمعيات. هناك أحاديث علمية بعد صلاة المغرب تتثقف المرأة، تعلم أمور دينها، لأن والدها لم يعلمها حتى زفها إلى زوجها، ولأن الزوج كذلك لم يعلم أمور دينه، لم يتفقه، ولا يعلم زوجه ولا يعلم ولده. وإنما الهم اليوم في غالبنا الرجال نريد امرأة متعلمة مثقفة تحمل الشهادات حتى تعيننا على تربية الأولاد. القصد أننا نريد أن نربي الأولاد، والقصد أننا نريد أن نؤمن المعيشة. والله ما همي وما هم كثير من أمثالي أننا نأخذ بيد المرأة إلى رضوان الله، والمرأة تأخذ بأيدينا إلى رضوان الله. ولو أن المرأة تجرأت وقالت لزوجها: حان وقت الصلاة، قم وصلي، لاعتبرها خصما وعدوا له. وكذلك الزوج لو أخذها ونبهها لتقوم وتصلي: حان وقت الصلاة، يخشى من خروج الوقت، لاعتبرته مجنونا. الأمر بيدها، إن أرادت صلت وإن أرادت تركت. والله تعالى قد أخذ علينا عهدا وميثاقا غليظا يوم أن أبرم العقد، ويوم أن ذهبنا إلى المأذون الشرعي. المأذون الشرعي قرأ علينا آيات، ما فقهنا هذه الآيات، ما علمنا معناها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه آية يقرأها المأذون الشرعي: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، خذ بيدها إلى مرضات الله، اتق الله تعالى فيها وهي تتق الله تعالى فيه، ولا تموتن إلا وأنتم على الإسلام وعلى الإيمان، لا تهملها ولا تهمل، لا تدعها جاهلة شيئا من أمور دينها، لأنها ستسألك يوم القيامة وتأخذ بتلابيب الزوج تقود إلى الرب: يا ربي إنني حقا عند زوجي هذا، خذه منه، ما حقك على الزوج؟ ما أطعمك؟ ما كساكي؟ قالت: لا يا رب، ما علمني، ما دعاني إلى مرضاة الله، ما أخذ بيدي إلى ما يرضيك. حجاج، خصام، محاورة، حوار كبير بين يدي الله تعالى. الرجل يفر من المرأة، المرأة تفر من الرجل في هذا اليوم. لما؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجة، يفر من الزوجة لئلا تأخذ بيده إلى الرب. الله المستعان، الله المستعان. والموقف عظيم وخطير، ولذا ينبغي التنبه. آية أخرى يقرأها المأذون الرسمي الشرعي، ونحن في ذلك الوقت لا نفقه ولا نعلم، نريد أن يبرم العقد: زوجتك، قبل. الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يبدأ الله جل وعلا بتذكيرنا بالتقوى، ومعنى التقوى أن نفعل ما أمرنا به وأن ننتهي عما نهانا عنه. اتقوا الله، اتقوا الله، وقولوا قولا سديدا. إذا وقع الخلاف، إذا وقع الخصام، لا تتعالى عليها، لا تهيمن، لا تقل بأنك رجل تستطيع أن تأتي بمحامي وأنت دلق اللسان وأنت فصيح وأنت قوي. اتقوا الله ولا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الشاهد يا إخوان، التقصير منا حاصل. الآباء، الأولياء، الأزواج، ما قلنا بتقوى الله في النساء؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأيام قلائل، وكان قد اشتد عليه المرض، وتخلف عن الصلاة مع الجماعة أيام، وأمر بأن يصلي أبو بكر، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وصلى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس أياما. ومرة شعر النبي بخفة، رفع الستار وإذا بالناس يصلون مع أبي بكر، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو معصوب الرأس، يهادى بين رجلين، رجلان أخذا بضبعين ورجلاه كجران في التراب، وخرج من حجرة عائشة إلى نادى إلى مصلاه، وصلى وهو قاعد لا يقوى على القيام. بعدما انتهى أتى إلى موضع المنبر وأوصى بالأنصار حيث، بأنصار الأنصار الأوس والخزرج، أوصى بهم حيث وأوصاهم بأن يحذروا، فإنهم يجدون أثرا. وأوصى بالنساء خيرا وقال: النساء وما ملكت أيمانكم، النساء وما ملكت أيمانكم. أوصى بهن، فعلينا أن نأخذ بهذه الوصية. ومن أهم الوصية أن تربيها، أن تعلمها، أن تبين لها أن الله أوجب عليها واجبات كثيرة، ولكن فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه. يا أخي تأتي وتقول لي: تريد مني مليون جنيه استرليني؟ أنا ما عندي مليون جنيه استرليني، من أين أعطيك؟ فإذا ما كان المال، المال ليس بشيء، ولكن علينا أن نأخذ بشيء آخر. هذا الشيء الآخر يجب أن يتوافر فينا، يستوي في ذلك الغني، يستوي في ذلك الفقير، يستوي في ذلك الحر، يستوي في ذلك العبد، يستوي في ذلك الصغير البالغ، الكبير الذي بلغ المئين من العمر. الكل يجب أن يتساوى في هذا الأمر، وهو معرفة ما تعبدنا الله، ما أوجب الله تعالى علينا من فعل الأوامر واجتناب النواهي. هؤلاء النسوة الله جل وعلا جعلهن عوام بين أيدينا، وجعل الله تعالى لنا القوامة عليهم، الرجال قوامون على النساء، لكننا نحن استعملنا هذه القوامة كما قلت لك في أمور الدنيا، وأما ما يتعلق بأمر الآخرة فما اهتممنا بذلك أبدا، وإنما أنا همي أنني لا أتزوج إلا واحدة قد أخذت شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه، لما حتى إذا جاء الأولاد نتعاون. والله يا أخي أرزاقنا بيد الله، وكم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه لا يجد الحل ولا يجد القرض ولا يجد الدينار، وكم جاهل جاهل لم يتعلم، ليس بيده شيء، لكن الله تعالى أغناه وأقناه وأعطاه وتفضل عليه وجعل المتعلمين عالة عليه. هؤلاء مهندسون يعملون ويخدمون هذا، وهؤلاء 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 الذين لا يحملون الدرجات، الذين يحملون الدرجات التي لا يحملها هذا الذي نعمل عنده ونتوظف عنده، ومع ذلك الله جل وعلا أعطاه. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، هذه أمور بيد الله، كتب الأمر ونحن في أرحام الأمهات. يوم أن مضى علينا 4 أشهر، إذا مضت 4 أشهر 120 يوم بعث الله تعالى ملك، يأتي الملك ويأخذ النطفة، يا ربي مخلقة غير مخلقة، أتريد أن يكون هذا خلق؟ إذا قال الله مخلقة كتب الرزق الأجل العمل شقي أو سعيد، ما أصابك بذلك اليوم لم يكن ليخطئك، وما أخطأك بذلك اليوم لم يكن ليصيبك جفة الأقلام وطول، وإنما عليك أن تتقي الله تعالى وتأخذ بالأسباب المشروعة. ومن أهم المهمات الأمر الذي خلقنا الله تعالى لأجله، لما خلقنا الله؟ لما أوجدنا الله؟ ما خلقنا الله تبارك وتعالى إلا لنذكر وإلا لنشكر، يعني إلا نقوم إلا لأن نقوم بعبادتي وطاعتي، فإذا كنت لا أعرف هذه الطاعة لا أعرف هذه العبادة كيف أعبد الله تعالى؟ إذا أقول الإهمال كان النساء الفتيات البنات الزوجات كثير وكثير جدا، فعلينا أن نتقي الله تعالى فيهن. الشاهد أرادت المرأة أن تصلي لا تمنعها أن تأتي إلى المسجد، شريفة أنها تريد أن تأتي إلى المسجد، فلما ذكر ابن عمر هذا الحديث وسمعه ولده قال ولده والله إنا لنمنعهن، والله إنا لنمنعهن. ماذا يريد الولد؟ يريد الولد أن النساء على عهد ابن عمر غيرنا وبدلنا بعد القرن الأول، أو إن شئت تكون في القرن الأول الذي قال فيه المصطفى خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثلاثة قرون في القمة وبعد ذلك تدهور وانحطاط، ولا يأتي عام زمان إلا والذي بعده شر منه، وأنت تعرف وأنا أعرف الجيل الذي قبلنا خير من جيلنا، جيلنا قد يقال بعد مدة بسيطة إنه خير من الجيل الذي يأتي، وهكذا دوى عليه، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربهم، هكذا قال صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مقصود الولد يا أبتي النساء غيرنا والنساء بدلنا، ولهذا نمنعهن ولا نسمح لهن بأن يأتين إلى المساجد. ما قال الولد هذه الكلمة إلا وسارت سائرة أبي عبد الله بن عمر، قال ابن عمر لولدي أقول لك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله إنا لنمنعهن والله لا أكلمك أبدا.
هذه دروس يا إخوان.
أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله إنا لنمنعهن والله لا أكلمك أبدا. يحلف ابن عمر أنه لا يكلم ولده فلذة كبدي ولكن فلذة الكبد أمام سيد الخلق لا تساوي شيء، لا تساوي ذرة، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا يبلغها المرء حتى تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أحب من ولدي ووالدي والناس أجمعين. هكذا قال النبي لعمر. جاء عمر بن الخطاب مرة وقال يا رسول الله إنني أصبحت اليوم وأنا أحبك أكثر من نفسي التي بين جنبيك. فقال النبي لعمر لا يا عمر والله لا تؤمن حتى أكون أحب إليك من ولدك ووالدك والناس أجمعين، وفي رواية من نفسك التي بين جنبيك، لأن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالقول عن مجرد من التطبيق، وليست بهز الرؤوس ولا الأجساد إلى ما ذكر رسول الله، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام إيثار أقوالي، إيثار أعمالي، إيثار أفعالي. هذه أفعاله وأقواله وأوامره نؤثرها على جميع الأشياء. قوله مقدم على قول الوالد والولد والناس أجمعين، عند ذلك تكون محبا له لا تخالف، لأن محبته طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وليست المحبة يا إخوان يا جماعة الإسلام، ليست المحبة بالدعوة باللسان، وإذا نظرنا في أفعالنا وأقوالنا وأعمالنا نجد أن الأمر كما قال الشاعر يقول صارت مشرقة وصرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب، أقواله وأفعاله في طريق، وسلوكنا ومساراتنا وأعمالنا وأحوالنا في طريق آخر. يا أخي انظر وطبق على نفسي وعلى نفسي، هل حالنا الواقع الذي نحن عليه يتمشى تماما مع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا وربي. ولهذا علينا أن نعود عودة سريعة إلى سيد الخلق لنعمل بأعماله وننتهي عما نهى عنه ونستن بسنته. ولا يجوز أن يقول قائل، وكثيرا ما نسمع هذا القول، يقول قائل تريدوننا في القرن العشرين أن نعمل ما عمل رسول الله، وتريدون منا في هذا الزمن أن نتأسى برسول الله؟ الزمن تطور، زمن النبي ليس به كهرباء واليوم يوجد كهرباء، فهل تريدون منا أن نعمل ما عملوا في السابق؟ هذا الكلام خطير، وهذا الكلام ينقل المرء من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. ما يتعلق بتطور الزمن وتغير البيئة، الله جل وعلا خلق الخلق لنا، وكلما تطور واستجدت أمور وأشياء دنيوية الله لم يحلنا عن الاستفادة منها، والله لم يمنعنا من ذلك. كان على عهد النبي السفر بالأقدام، بالدواب، بالإبل. اليوم تطور الزمن، طائرات، صواريخ، أقمار صناعية، سفن فضاء تذهب. أقول لا، ما نحن لا نركب هذه الطائرات ولا السيارات ولا نجيب الفضاء، وإنما علينا أن نمشي على أقدامنا ونركب أجلكم الله الإبل والحمر. لا يا أخي، الله جل وعلا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا أمر خلقه الله لنا. الكون الذي ترى هذا كله مخلوق لك أنت، استبد منه بما تقوى وعلى ما تستطيع شريطة أن تكون مع الله تعالى. لكن أنت خلقك الله لطاعتي، خلقك الله لعبادتي، عبادة الله لا تتطور، عبادة الله لا تتغير، عبادة الله لا تتبدل، لأن عبادة الله لا تكون إلا وفقا لما جاء به سيد الخلق. فما جاءنا به سيد الخلق هو الذي يجب علينا أن نتشبث به ونتمسك به ونعمل به ولا نحول عنه قدر أنزلة. فإذا حدنا أو تغيرنا أو بدلنا لا يقبل الله تعالى منا الأعمال التي عملناها وهي من أعمال الشريعة. الكلام على ما يتعلق بالشريعة، يا أخي أنا أريد أن أصلي الآن صلاة الصبح، أتوضأ، أحسن الوضوء، أستقبل القبلة، أنني أصلي صلاة الصبح من غد، وأصلي وأبشرك أقرأ الفاتحة وأقرأ سورة البقرة في الركعة الأولى، وأقرأ الفاتحة وآل عمران في الركعة الثانية طويلة وأسلم، أيقبل الله تعالى مني هذه الصلاة؟ صلاة الصبح في هذا الوقت لا يتقبلها الله، لأن الوقت لم يدخل. العبادات توقيتية، الرسول مشرع، يجب علينا أن نعمل ما عمل فيما يتعلق بأمور الدين، الطاعة، العبادة. هاجر إلى طيبة الطيبة